الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. التفصيل الثاني إذن قال بين الشك في المقتضي والراسع، وهذا هو القول التاسع المتقدم، وقلنا أن الكلام فيه يكون من جهتين. الجهة الأولى الجهة التصورية كما يقال، يعني فهم السؤال، والجهة الثانية جهة تفريقية وهي ما هو القول الحق في المسألة. فالآن الكلام في الجهة الأولى وهي ما المقصود من المقتضي والمانع. يقول لأن المقتضي له عدة الصلاحات، واحد من الصلاحات المقتضي في باب العلل، نقول لأن أجزاء العلة ثلاثة: المقتضي والشرط وعدم المانع. كما نقول أن النار تقتضي الإحراق مثلا، هذا المعنى الأول، وهذا ليس مرادا هنا ان نقول انه عندما يكون الشك في المقتضي. زين. المعنى الثاني للمقتضي قال هذا في التكوينيات، خلينا نقول، وللمقتضي معنى اخر في التشريعيات. عندما نقول ان عقد الزوجيه الايجاب والقبول يقتضي حليه الوطء، ويقتضي جواز النظر، ويقتضي وجوب النفقه، او ان عقد البيع يقتضي النقل والانتقال، نقل الثمن الى البائع والمثمن المشتري، هذا معنى اخر للمقتضي. لكن هذا في الاعتباريات والجعليات والشرعيات مقابل المعنى الاول في التكوينيات. اذن المعنيين اثنين مو مرادات طبعا هنا في الكلام. كلامنا وين؟ في تفصيل الشيخ الامثال الذي يقول ان الاستصحاب ليس حجة مطلقا، وإنما يكون حجة إذا كان الشك في المقتضي، يكون حجة إذا كان الشك في الراسع. أما إذا كان الشك في المقتضي فليس بحجة. فما المراد بالمقتضي وما المراد بالراسع؟ قال المقتضي له عدة اصطلاحات. الاصطلاح الأول في باب التكوينيات ويراد به جزء العلة، وهذا ليس مقصودا هنا. الثاني في الشرعيات ويراد به السبب، والسبب مثل عقد الزواج سبب لحلية الوطلات، وهذا ايضا ليس مرادا. المعنى الثالث هو المراد. هم يطلقون مثلا احنا اي سبب بمعناه الاعم يشمل التكوينات والتشريعيات. تشوف يقول فيفهم منه ليس المراد من المقتضي كما قد ينصرف ذلك من اطلاق كلمة المقتضي، خصوصا في اذهاننا المشبعة مثلا بالعقليات وعلوم الفلسفة وغيرها، مقتضي الحكم اي الملاك والمصلحة فيه. لا، هذا المعنى الاول في التكوينيات خلينا نسميه ليس مرادا. ولا المقتضي طبعا بمعنى جزء العلة اللي هي تندرج منه، والملاك، الملاك شنو؟ علة للحكم. فاحنا لو منطين هنا الشيء الاعم نقول المعنى الاول للمقتضي هو ما يقصد به في باب التكوينيات ويراد به جزء العلة. ومن امثلة قضية الملاك، فالملاك جزء علة للاحكام الشرعية، والجزء الاخر الخطاب، وان كان يقول نفس الملاك علة للخطاب والخطاب علة للحكم، لكن محل نقاش. المهم المعنى الثاني للمقتضي في التشريعيات قال ولا المقتضي، هذا المعنى ايضا ليس مراد، ولا المقتضي لوجود الشيء في باب الاسباب والمسببات بحسب الجعل الشرعي، مثل ان يقال ان الوضوء يعني الغسلتين والمسحتين مقتضي للطهارة اي سبب للطهارة، وعقد النكاح يعني الايجاب والقبول مقتضي للزوجية لحلية الوطء لوجوب النفقة لجواز النظر. شوف هذا في التشريعيات، ولا هذا المراد، بل المراد شنو؟ يقول ما قاله الشيخ الأنصاري نفسه، فقد قال المراد بالشك من جهة المقتضي اللي قلنا الاستصحاب ما يجري به شنو؟ قال الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء. هذا نقصد الشك في المقتضي، يعني أن هذا المستصحب اللي شككت به هل هو عند قابلية أن يستمر؟ لو لم يعرض عليه هذا الشك، هو عنده قابل يعني يستمر لو لا؟ مثلنا وين السبب؟ مثلنا في قضية المفقود، المفقود يعني احنا الى متى خرضا نستصحب حياته، بل كنا متيقنين من حياته وشككنا في حياته نستصحب حياته على عنوره، لكن خوم فقد عمره 50 سنة والان صار له 50 مفقود، صار 100. والانسان بطبعه ما بيقتضى البقاء لازيد من 100، فهنا بعد ما يجري استصحاب، لان المستصحب ما بيمقتضي للاستمرار اكثر من هذا. او هذا مثال الشرع، ومثال العرفي قلنا الفانوس، خال بيعاني في مقدار من النفط من اول الليل ثم نص الليل اقعد شككت الباقي لولا باستمرار البقاء. الفجر قعدت باستمرار البقاء، لكن خو مو الى ما لا نهاية، بمقدار من النفط 10 ساعات 12 ساعة وراها بعد ما بي مقتضي للاستمرار والبقاء، ما عنده صلاحية، ما عنده قابلية ان يستمر. قال هذا نريد به الشك في المقتضي، يعني الشك في قابلية وقدرة المستصحب على الاستمرار والبقاء، هذا نريد بالشك بالمقتضي. هو نقصد بالمقتضي قابليته، وهي امثلتنا ملجبناها لولا في حينها. ها، فقابلية زيد على البقاء حيا ازيد من 100 سنة مشكوكة، ما يظن، لان الغالب ماكو واحد يوصل 100 سنة، فشككت في بقاء زيد حيا، لكن هذا الشك منشأ منين؟ مو من المنشأ في وجود الرافع، يعني هل قتل زيد مثلا او تعرض لحادث زيد، هذا شك في الرافع للحياة. شوف، اما انا لا عندي شك في المقتضي، يعني ما عندي يعني ظن واطمئنان على ان زيد فيه اقتضاء البقاء ازيد من 100 سنة. شوف، تارة يكون مثلا جندي راح للمعركة ما ادري قتل لولا، هذا شك في الحياة من اجل وجود الرافع للحياة وهو الموت والقتل. وتارة لا، مثل هذا زيد غاب عمره 50 سنة وصار له 50 سنة، ما عنده استمرارية الانسان بحسب العادة ان يبقى ازيد من 100 عام، هذا شك في المقتضي. ما في مقتضي، عنده موجود هو العدم، هم له مقتضي للعدم، باعتبار ان الشيء لا يخرج من العدم الى الوجود الا بسبب وعلة، يعني ممكن. زين، يقول كالشك في بقاء الليل والنهار، صائم مثلا يريد السحار، شكك هل طلع الفجر لولا اقدر استصحب الليل على عين ورأس، لكن لا متى تستصحب الليل، صار لك 24 ساعة تأكل وزن يبقى الليل، تمام لولا، فالليل ما عنده قابلية للاستمرار، شك في المقتضي هذا. كذلك النهار، اشك انه صار الاذان افطر لو ما افطر، لا خليك تصحب النهار، خليك تصحب النهار، ولا متى تصحب النهار، ما بي قابلية النهار ان يستمر بقائه الى مثل هذا المقدار. قال وخيار الغد بعد الزمان الاول، هاي المعضلة شوية اللي التنبيهات الاستصحاب عليها مسار جدل كبير. الخيار الغد نعرفه، يحصل غد لا يتسامح به عرفا، حاجة دينار تبيع دينار ونص، النص ما يتسامح به عرف، بل تبيع دينار ودرهم، ممكن الدرهم يتسامح به عرفا، جاي الدرهم ناقص درهم، لكن دينار ونص هذا مقدار لا يتسامح به عرفا. فالمغبون سواء كان البايع او المشتري يكون له خيار الفسخ. شو وقت هذا الخيار يصير له؟ عندما يعلم بالغبن، عندما يعلم بالغبن يصير له الخيار، هذا قدر متيقن انه حين علمه بالغبن له ان يفسخ، وهذا المقصود بالزمان الاول وهو زمان علمه بالغبن. لو تراخى وتأخر المغبون وما فسخ بخيار الغبن، يبقى حق في الزمان الثاني ان يأخذ بالفسخ لولا؟ وهذا كلام يمكن ان يصور بصيغة اخرى، وهو هل ان خيار الغبن على الفور ام على التراخي؟ اللي يقول على الفور يعني بمجرد علم بالغبن اخذ حقه يفسخ، ما دام ما اخذ اذا ليس له ان يأخذ بالخيار في الزمان الثاني، لان خيار الغبن مشروط به الفورية، مقابل من يقول لا خيار الغبن على التراخي، هو ما دام مغبون اذا الى حق ان يفسخ، سواء يأخذ بهذا الحق بالزمان الأول وهو الزمان علم بالغبن، أو ما أخذ بالزمان الأول بالزمان الثاني وهو الذي يلي زمان العلم، أو الزمان الثالث أو أي آن. فهذا الخلاف هنا. فالسؤال هو هل أن خيار الغبن فيه قابلية الاستمرار إلى ما بعد الزمان الأول وهو زمان العلم بالغبن؟ فهنا القولين، إذا كنت تقول بالتراخي فإذا خيار الغبن بقابلية الاستمرار إلى الزمان الثاني، وإن كنت تقول بالفورية وأنه لو فور علمه بالغبن يأخذ به، ما دام ما أخذ إذا فقط حقه. شوف عندئذ ما بي خيار الغبن قابلية الاستمرار إلى الزمان الثاني عند القائل بالفورية، والقائل بالتراخي يقول لا، خيار الغبن بي قابلية الاستمرار. ليش اختار خيار الغبن؟ لأن صرف خيار العيب كأنه أكو اتفاق أنه على التراخي، يقدر حتى لا ما أخذ به بالزمان الأول يأخذ به بالزمان الثاني. بس مثار الجدل صار في الغبن مسألة خلافية، هل الغبن على الفور أم على التراخي؟ فيعني على الفور، يعني خيار الغبن ما به قابلية الاستمرار إلى الزمان الثاني، يعني الزمان ما بعد العلم بالغبن. الزمان الأول هو زمان العلم بالغبن، والزمان الثاني اللي بعده. وليقل بالتراخي يقول لا، خيار الغبن باستمرارية البقاء، فحتى لو ما أخذ بالزمان الأول وهو زمان العلم بالغبن يقدر يأخذ بالزمان الثاني. فالمسألة ذا مبحوثة هناك، كالشك في بقاء وخيار الغبن بعد الزمان الأول، لأننا نشك أن خيار الغبن يبقى بعد الزمان أو زمان العلم بالغبن لو ما يبقى، فيفهم منه إلى آخره. فالصحيح إذن في معنى المقتضي قال بل المراد نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء وقابليته له من أي جهة كانت تلك القابلية. كأن هذا جواب عن سؤال، وأنا منين أدري أن هذا المستصحب له قابلية البقاء لو ما له؟ يقول لك هذا مو محل كلامنا الآن، هذا يفهم من دليل آخر، من نفس الدليل ما أدري. أنا كلامي الآن في المرحلة اللاحقة، أني لو علمت أو ما علمت على أن هذا باستعداد لو ما باستعداد، كلامي الآن عن هاي. أما من أفهم استعداد المستصحب للاستمرار لو عدمه؟ قال هذا تفهم من ما تفهم، من نفس الدليل من دليل الخارج، هذا مو شغلي هنا، هذا شغله بالفقه. أنت كل مورد بمورده، خيار الغبن تجي وتقول أنت أنا أدري ما باستمرارية البقاء لأني أقول بالفورية، شوف هاي بالفقه أفهمه. او لا يجي واحد يقول انا اقول باستمرارية البقاء لاني اقول بالتراخي، هاي بعد من تعرف انت باستمرار لو ما بي، هاي بالفقه تعرف بحسب المورد. يقول وسواء فهمت هذه القابلية من الدليل او من الخارج، يقول ويختلف ذلك باختلاف المستصحبات واحوالها. فاذا ما اقدر اسس هالشي في علم الاصول، ماكو ضابطة الها كلية، وانما بالفقه كل مورد بمورده. في خيار الغبن اعرف الليل والنهار، مو من الفقه اعرفه، وانما من الامور الخارجية من التكوين، ادري ان اليوم 24 ساعة وليل ونهار، فما يمكن ان الليل يستمر زين 24 ساعة. شوف هنا قابلية عدم قابلية الليل على البقاء اعرفتها من الامور الخارجية، وهكذا كل مورد بمورد. اذا فليس فيه اذا نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد حتى اقدر اجعل له ضابطة كلية هنا في علم الاصول، وانما كل مورد بمورد انت تفهمه كما صرح بذلك الشيخ. يقول والتعبير عن الشك في القابلية بالشك في المقتضي فيه نوع من المسامحة، من المسامحة الدقية وبحسب المصطلح، والا عرف العرف يستفيق العرف، من تقول له تشحشاية ما يستشكل عنه. اقول له هل الليل فيه قابلية واقتضاء البقاء؟ ما يستشكل عليه، بس بالمعنى الدقي يقول هاي فيها تسامح، وينبغي ان يعبر عنه بالشك في اقتضائه للبقاء لا الشك في المقتضي. مو الشك في المقتضي، المقتضي موجود، الليل موجود، لكن الشك في قابلية الليل على البقاء، فمو الشك في المقتضي، وانما الشك في قابلية المقتضي على البقاء. يقول هذا ولكن بعد وضوح المقصود فالامر سهل. واما الشك في الرافع، ذاك انتهى الشك في المقتضي وعلمنا شنو معناه، الان بنعرف شنو معنى الشك في الرافع. واما الشك في الرافع فعلى هذا يكون المقصود منه الشك في طرو ما يرفع المستصحب مع القطع باستعداده وقابليته للبقاء لولا طرو الرافع. هذا الجندي الذي راح الى القتال الى الحرب هو فيه نقطع بانه فيه قابلية البقاء، شاب عمره 20-30 سنة فيه قابلية البقاء، وانما شككنا بحياته من اجل هل طرأ عليه رافع كالقتل يرفع حياته لولا. شوف مع القطع بقابليته على البقاء مع القطع باستعداده المستصحب اللي هو حياة زيد وقابليته للبقاء لولا طرو الرفع او الرافع كما صرح به الشيخ، وذكر انه على اقسام. والمتحصل من مجموع كلامه في جملة مقامات، يعني كتاب الرسائل فيه اسهاب طويل ويجعلها في مقامات والمقام في جهات والجهة في مدري ايش، لكن المتحصل من كلامه الرسائل انه الشك في الرافع ينقسم الى قسمين رئيسيين، القسم الاول الشك في اصل وجود الرافع، والقسم الثاني الشك في رافعية الموجود. وهذا اخو اشرنا اليه فيما سبق، فتارة اشك في اصل وجود رافع، هل حصل رافع ام لا، وتارة لا ادري يوجد شيء لكن هالشيء ما ادري هل فيه قابلية الرفع لو ما به قابلية الرفع. وهذا القسم الثاني انكر المحقق السبزواري حجية الاستصحاب فيه باقسام، سترغ بالوضوء مثلا، افترض هذا الشخص متوفي لكن ما يدري، افترض مثلا هل حصل هذا الحاجب يذكره يعني بلسان عمل مثلا، تارة يشك اصل وجود حاجب لو ما موجود حاجب، وتارة ادري اكو شيء على ايدي كشقة قلم جاف لكن هل هالشخص مانع من الوضوء لو مو مانع. شوف هنا شك تارة في اصل وجود الحاجب وتارة في حاجبية الموجود، انا ادري هذا الشيء موجود استلم شقطة مال كذا صبغ اكو فالرافع موجود لكن لو شككت هل فيه قابلية الرفع لا، فهذا بالفقه موجود اصل وجود الحاجب لو حاجبية الموجود تمالية. فهنا كذلك تارة الشك في اصل وجود الرافع وتارة في رافعية الموجود. وهذا القسم الثاني وهو الشك في رافعية الموجود انكر المحقق السبزواري حجة الاستصحاب فيه باقسام ثلاثة الاشياء، وهو القول العاشر في تعداد الاقوال، ونحن نذكر هذه الاقسام لتوضيح مقصود الشيخ. فكم قسم صار عندنا؟ قسمين، القسم الاول الشك في وجود الرافع، والقسم الثاني الشك في رافعية الموجود. ان شاء الله كن اذهاننا بعد المفروض بعد لها صفحات وتستعد لتلقي كتاب كفاية، فهل نحن بمستوى الكفاية لو لا، كنا نعلم اذهاننا على مستوى الكفاية، مو لابد جميع كن يتوقع ان بعد هذا الكتاب يدرس كفاية، لو اكو من لا يتوقع ذلك فالمفروض لا، لانه حسب ما فهمت ان كثير منكم بالفقه يمكن ما اخذ مجلد واحد من اللمعة ومجلدين لا، وهذا نقص، تنتقل كفاية على الاقل 5 مجلدات لمعة مخلص، حتى لانه تدرس الاصول من يصعد كن الفقه يصعد وياه، شوف واحد يعزز الاخر، من الفقه استنبط الاصول والاصول اطبقها على الفقه، فانا اذا ما احمل في الذهنية فقهية استدلالية جيدة لا تصعد كفاية لا تستعجل، فتبقى تقول هاتا شلون من لحق كذا يلتحق بدرسين لمعة بثلاثة دروس لمعة مثلا، اولا ينفعك في تنويع المدارس الفكرية لا صح التعبير، كل مدرس له نمطه ونفسه الخاص والى اسلوب تفكيره، فمن تحضر عند اكثر من مدرس فراح يكون نافع لك في تنويع الذهنيات واساليب وانماط التفكير، وحتى تكون مستعد ان شاء الله تعالى للدرس الذي يليه باذن الله تعالى. جناب الشيخ الدكتور لا احنا من باب المثال ما جزمنا بشيء، لا ما جزمنا بشيء، بس انا قلت انكم تنتقلوا الكتاب الذي بعده، هذا عنوان كلي له مصاديق، فذكرت الكفاية ما ذكر بعض المصاديق والا ما ادري. لا مو ما بعض الاخوان بل يطلبوا، قلت لهم ما اريد الزم نفسي بكلام ما ادري قادر على الوفاء به لولا، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لخدمتكم. فشاهدنا اذا تشدون حيلكم بهذا الاتجاه في جانب الفقه وبفهم هذه المطالب. هي ليس مانع راسها لا فيش غيرها. وقلنا في وقت المصنف قال قاعدة المقتضي والمانع وقلنا لكم ويقول سيأتي وقلنا لكم ما سيأتي من لأن الذي سيأتي هو هاي تفصيل الأنصار بين المقتضي والرافع. لا لا ذاك غير حكي لا لا ذاك أصلا غيره ولا يمل استصحاب ذاك مو يمل استصحاب. قاعدة المقتضي والمانع شيء مغاية للاستصحاب بس الفرق بين المانع والرافع هو الفرق أهل المعقول يعني بين الدفع والرفع. الدفع هو منع الشيء قبل تحققه يعني أصل تحقق نمنعه والرفع هو لا بعد وجود الشيء نرفع. ها يعني قلت بعض أساتذتنا من أيام السطوة يقول تارة نفترض الحرامي قبل ما يدخل البيت تهدده أو كذا من يما ينهزم هذا دفع، وتارة لا دخل الحرامي وكذا شيء وتخرجه مثلا شوف هذا رفع يعني بعد تحقق هذا الرفع. ففرق بين الرافع والمانع. يقول إذن القسم الأول وهو الشك في وجود الرافع ومثل ومثل له بالشك في حدوث البول مع العلم بسبق الطهارة عند يقين بالطهارة والطهارة فيها قابلية البقاء مو استمرارية البقاء فشك بالمقتضي ماكو وإنما شك هل وجد رافع لهذه الطهارة لولا هل نامه هل باله هل كذا هل كذا إلى آخره. فهذا شك في أصل وجود الرافع هل حصل رافع لذلك المتيقن أم لا. يقول وهو رحمه الله الأنصاري لا يعني به إلا الشك في الشبهة الموضوعية خاصة. يقول أما هذا القسم الشك في وجود الرافع في الشبهة الحكمية ما يتصور. هو شلون يعني الشبهة الحكمية يكون أصل وجود الرافع يعني هل يمكن تصور أن حكما ما موجودا في الشريعة وأشك أن هالحكم هل رفع أم لا مو هذا الشك في أصل وجود الرافع هذا شنو نسميها مسخ. فهذا نسخ إذن هذا مو يم استصحاب وإحنا عندنا الأصل عدم النسخ ولا آخره. فإذن هذا القسم الأول الشك في أصل وجود الرافع في الأحكام ما يتصور لأنه يعني النسخ في الأحكام في هاي مناسخة هم تبدأ شبه موضوعية لأنه هاي تقول إلى الشك شنو يعني في الحرج أني هل أنا في حالة حرج أم لست في حالة حرج. هو رجع على شبه موضوعي مو حكمي يعني مو اشك ان الحرج رافع للحكم لا لا انا متقن ان الحرج رافع للحكم لكن هل شككت اني هل وصلت الى حالة الحرج الرافع على الحكم لو ما وصلت مو شبه حكمية ولا انا متوقن من شبه الحكمية ادري ان الحرج رافع ايه حتى عند المجتهد ماكو سنفترض خلنا نعمم المسألة حتى للمجتهد. شوف يقول هذا يختص في الشبهة الموضوعية خاصة وأما ما كان في الشبهة الحكمية فلا يعمه كلامه لأن الشك في وجود الرافع فيها في الشبهة الحكمية شنو معناه معناها النسخ ينحصر عنده الأنصاري في الشك في النسخ لنحور لشبهة حكمية وشك في وجود الرافع مو احنا نحن في القسم الاول الشك في وجود الرافع شو صور لي القسم الاول على السبب الحكمية يعني اني كنت متيقنا من حكم وشككت في رفع هذا الحكم ومن اللي يرفع الحكم هو النسخ طبعا لان الشك في وجود الرافع فيها ينحصر عنده في الشك في النسخ لكن يقول شوف ينحصر عنده يعني المسألة مو كل شيء واضحة ومسلمة يجي ان شاء الله ربما شيء تعليق على هالكلام انه هل فعلا ماكو شك في الرافع مثل الشوفة نشوف اذا اجت مناسبة ان شاء الله لان الشك في وجود الرافع فيها ينحصر عنده عند الانصاري مو عندنا المصنف يقول في الشك في النسخ خاصة لانه لا معنى لرفع الحكم اللي هو القسم الاول نحن نتكلم ان هل الحكم المتيقن رفع لولا شنو رفع له يعني نسخ لولا ها معناه. واجراء الاستصحاب في عدم النسخ كما قال انصاري اجماعي بل ضروري لكن تسامح مو اجراء استصحاب، اجراء اصالة عدم النسخ ما تصل النوبة الى الاستصحاب، مش الاصالة بمثابة امارة، بمثابة امارة موجود اجماع موجود كذا، فما تصل النوبة الى صلح عملية حتى اثبت عدم رفع الحكم بالاستصحاب ما يصل النوبة الى الاستصحاب. والسر في ذلك ما تقدم في مباحث النسخ في الجزء الثالث من ان اجماع المسلمين قائم على انه لا يصح النسخ الا بدليل قطعي، وبعد شنسوا بالاستصحاب؟ اجماع موجود دليل، فمع الشك بانه هل هذا الحكم الذي كان متيقنا رفع ام لا، لابد ان يؤخذ بالحكم السابق المشكوك نسخه، اي ان الاصل عدم النسخ لاجل هذا الاجماع لا لاجل حجية الاستصحاب. الشك القسم الثاني قال الشك في رافعية الموجود، يعني معلوم بالضرورة، بل معلوم بالضرورة. القسم الثاني الشك في رافعية الموجود، وذلك بأن يحصل شيء معلوم الوجود قطعا ولكن يشك في كونه رافعا للحكم أم لا. يقول وهو على أقسام ثلاث، خلنا نأخذ القسم الأول ونأجل باقي الوقت ربما ما يسمح. القسم الأول يقول راجع إلى نفس المستصحب، والقسمان الآخران راجعان إلى نفس الرافع. خنحدد كلام نحن اليوم منطقة الآن، منطقة الشك في رافعية الموجود، انتهى الكلام الآن الشك في أصل وجود الرافع، وقلنا هذا ما متصور عمليا، عمليا يعني تطبيقيا إلا في الشبهات الموضوعية، أما في الشبهات الحكمية نظريا موجود لكن عمليا ما به ثمرة، لأن احنا قام الإجماع على أصالة عدم النسخ. انتهينا من القسم الأول وهو الشك في أصل وجود الرافع. الآن لو كان الشك في رافعية الموجود، يعني أن الرافع متحقق موجود فعلا لكن شككت في رافعيته، قال والشك في رافعية الموجود له مناشئ ثلاث، أحدها راجع إلى نفس المستصحب، واثنان منها راجعان إلى نفس الرافع. فالقسم الأول يراجع إلى نفس المستصحب، شلون؟ شلون الشك في رافعية الموجود منشأه الشك في المستصحب، وهو على الأول فيما إذا كان الشك من أجل تردد المستصحب بينما يكون الموجود رافعا له وبينما لا يكون، ومثل له الأنصاري بماذا؟ بما إذا علم. ما شوف هاي عبقرية الشيخ الأنصاري، احنا مرات ترى رؤية من الداخل اي شيء، تارة تنظر له من الداخل وتارة تنظر له من الخارج، الرؤية من الخارج تكون هواية بها معلومات مفيدة، لذلك اقرأوا ما يقال عن مذهبنا او عن ديننا من الخارج، لانه احنا من ننظر له من الداخل ننظر امور كثيرة، لكن ان ينظر من الخارج يرى ما لا نراها نحن اللي ننظر من الداخل. فلينظرون من الخارج يعتبرون الشيخ الأنصاري منظر المذهب الشيعي في العصر الحديث، وهو على حق. انت انظر الى علم الاصول والتفاصيل ما قبل الأنصاري، انظر الى ما بعد الأنصاري، فيعتبرون منظر المذهب الشيعي. شلون افترض حسب وجهة نظرهم ان الامام الصادق مؤسس المذهب مثلا، وان الشيخ الطوسي والمفيد والعلامة ذولا منظرين عقائد المذهب، ايش ينظروا لهم؟ فيعتبرون الأنصاري منظر المذهب. حكي مو سهل يعني هاي التدقيقات. كان هو ما يقول بالولاية. فمنظر يعني هو نفس الفكرة الالتفات إلها جد عميق، ونفس إيجاد مثال وتطبيق إلها مو قليل ترى، مو قليل. ومثل له بما إذا علم بأنه مشغول الذمة، هذا المتيقن السابق، بصلاة ما في ظهر يوم الجمعة. نشرح المثال قبل ما نطبقه. حينما صار زوال يوم الجمعة علمت باشتغال ذمتي بصلاة، الى هناك متيقن، قام المكلف صلى صلاة الظهر، تيقن من براءة ذمته؟ لا ما تيقن. ليش ما تيقن من براءة ذمتي؟ لان ما ادري هل ان هذا الفرد اللي انا امتثلته رافع لاشتغال الذمة اليقيني لو مو رافع، لان احتمال ان الذي وجب عليه في ذمته صلاة الجمعة، فاذا انا شاك، انا متيقن سابق من اشتغال ذمتي بصلاة ما عند زوال يوم الجمعة، عندما صليت الظهر شككت هل هذا الذي وجد رافعية الموجود موجود حقيقي؟ انا اديت صلاة لكن شككت في رافعية هذا الموجود للمتيقن وهو اشتغال الذمة. لكن هالشك في الرافعية شنو منشأها؟ منشأها تردد المستصحب المتيقن وهو اشتغال الذمة. هل ان ذمتي مشتغلة بصلاة الظهر لا بصلاة الجمعة؟ ان كانت ذمتي متيقن السابع مشتغلة بصلاة الظهر فقد رفعها هذا الامتثال اكيدا، وان كانت ذمتي مشتغلة بصلاة الجمعة فلم يرفعها هذا الرافع، فصار شك في رافعية الموجود. لكن من شأ مو نفس الرافع، من شأ تردد المستصحب بين فردين، فرد يتيقن ارتفاعه بهذا الرافع وفرد يتيقن عدم ارتفاعه بهذا الرافع. وانا شككت هل ان المتيقن السابق مما يرفع بهذا الرافع لو مما لا يرفع، فهنا شك في رافعية الموجود. لكن هذا الشك منشأه تردد المستصحب والمتيقن، هل انه مما يرفع بهذا الرافع الموجود لو مما لا يرفع؟ هذا القسم الاول اذا، او الشكل الاول من اشكال. شوف، ومثل له الانصاري بما اذا علم المكلف وهو يعلم طبعا ومتيقن بانه مشغول الذمة بصلاة ما مرددة بين الظهر والجمعة في ظهر يوم الجمعة، ولا يعلم انها هاي الذمة المشتغلة يقينا هل انها مشتغلة بصلاة الجمعة او مشتغلة بصلاة الظهر، فاذا صلى الظهر هذا هو الرافع الموجود، منقول رافعية الموجود، فاذا نشوف الرافع موجود وهو هاي صلاة الظهر، فاذا صلى الظهر مثلا او صلى الجمعة لوحدها مثلا فانه يتردد امره لا محالة في ان هذه الصلاة الموجودة التي امتثلها وأداها التي وقعت منه هل هي رافعة لشغل الذمة اليقيني أو غير رافعة؟ شوف، الشك في رافعية الموجود، الموجود قطعي يقيني وهو الصلاة التي امتثلتها، لكن شككت هل هذه الصلاة التي امتثلتها رافعة للمتيقن وهو اشتغال الذمة الأولى؟ بس هالشك في رافعية الموجود شنو منشأه؟ مو نفس الرافع المستصحب المتيقن، ما ادري اشتغال ذمتي هل هي بصلاة الظهر، فيكون هذا الرافع قد رفعها حقا ويقينا. لو ذمتي مشغولة بصلاة الجمعة فيكون هذا ما رافع. فهذا الشكل الاول من اشكال رافعية الموجود، والحمد لله، صلى الله على محمد.